رسولا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صاحب الدعوة لابد أن يستشعر رهبة المسؤولية بين يدي الله تبارك وتعالى. فنسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين ليسأل الصادقين عن صدقهم. أنا أستشعر المسؤولية تجاه القاضي وتجاه الإذاعي رجل الإعلام تجاه رجل الأمن تجاه البلطجي حتى ما أنا أعرف ما الذي يفعله البلطجي وحيتعاطى مخدرات ويفعل كذا وبغير وعي لربما استل سكين وأراد حتى أن يزرق به الأرواح بلا مبالاة. أعرف ذلك كله ولكن أنا أستشعر المسؤولية تجاهه. لماذا لم أقم بواجب الدعوة؟ لماذا لم أسعى في إزالة الشبهات من نفسه؟ هل في مقدوري أن أسعى في إيجاد عمل له؟ لماذا صار حربا ونقمة علي؟ لماذا استولت علي القروش؟ القروش هي التي جعلته مثلا يستل السكين ويضرب به هنا وهناك ويذهب به إلى المسجد. هل هذا الأمر لا يستدعي وقفة مراجعة بدلا من أن نصير نقمة على البشر أو نقول ده بلطجي ده عمل وده سوى؟ من أعلم ذلك، ولكن ما هو دوري؟ ما هي مسؤوليتي القاضي وغير القاضي؟ وأنا أفرق جيدا بين حق الله تبارك وتعالى وبين حق العباد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة تقول ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما ولا دابة إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله تبارك وتعالى. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حق نفسه وبين حق الله تبارك وتعالى. أنا لا يسعني أن أتنازل عن حقوق الله جل وعلا. ودعوة الليبرالي ودعوة الشيوعي ودعوة العلماني هذا دين ودان به لله تبارك وتعالى، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فنحن محتاجين لأن نتواصل مع عموم البشر. هذه دعوة عالمية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لماذا استولت أمريكا واستولى الغرب على رؤوس بعض الشباب؟ كيف سيطروا على أدمغتهم؟ كيف حولوهم إلى خنجر في صدر هذه الأمة؟ نقمة على البلاد وعلى العباد. شباب صغير غض طاري يدين بالليبرالية ويدين بكذا ويكون حربا على المشروع الإسلامي. أنا أحق بهؤلاء الشباب، أصل إليهم. يعني الساحة وكأنها مرقع للجميع. ما الذي سيسبق من؟ ما الذي سيحسن الخطاب ويوصل دعوته لأمثالها؟ نبذل وسعنا بدلا من أن نجلس في أبراج عاجية أو حتى في المساجد وكأننا أوصلنا الحق للخلق، برأنا الساحة، بلغنا الرسالة وأدينا الأمانة لكوني خطبت خطبة بليغة وأعطيت درسا. لماذا لا أصل لجميع للبشر في الساحات المختلفة، رجال ونساء وكبار وصغار؟ هذه أمة يعني طيبة، الناس ورثوا الإسلام. إن كان فيهم بعض الجهالات فلا بد من علاج لهذه الجهالات حتى لا يعاد الإسلام باسم الإسلام، حتى لا يصبح المسلم نقمة على إسلامه وعلى دينه. ما الواجب علي أنا في هذه الحسبة؟ والله أنا قد لا ألوم فلانا ولا علانا، أنا ألوم نفسي، أتهم نفسي. أنا بحاجة لأن أزن الكلمات. عدم التعميم، لا نعمم جمهور الإعلاميين كلهم كذا، القضائيين كلهم كذا، رجال الأمن كلهم كذا. لا، هذا يهيج البشر، هذا يؤلب الخلق علينا، هذا فعلا فيه نوع من الظلم، نوع لا كل لا تعميم قبل حصول الاستقراء، فيه نوع من الاستعداء على أبناء التيار الإسلامي. لا داعي لمثل هذا الاستعداء. إن الأزهر لا يقوم بالواجب علي، كيف ذلك؟ الأزهر قيمة وقامة، مؤسسة لا أكون مؤسسة محلية، لا مؤسسة عالمية، ده الجامعة التي لا يعترف بها الأزهر قد تفقد قيمتها حتى في السعودية إلى وقت قريب، تحتاج إلى توثيق الأزهر. قيمة شيخ الأزهر قيمة كبيرة جدا، الأزهر مملوء بالشيوخ الأفاضل وبالعلماء الأجلاء، أنا لا يمكن أن أضغط في مقام الأزهر، لا أصلح. الناس بحاجة لقامة رسمية توجه الحق للخلق، شيوخ الأزهر ما زالوا هنا وهناك يعني موضع اهتمام وموضع تقدير البشر. أنا لست في ليس من المصلحة أن أخدش قيمة الأزهر، لأنني لن أحل محله باختصار شديد، لن أقوم مقامه، لا أنصار السنة ولا الجمعية الشرعية ولا هيئة كذا ولا هيئة كذا، ستقوم مقام الأزهر، سيظل الأزهر هو الأزهر، حتى وإن بطلت بعض الأخطاء تعالج، تعالج وفق الضوابط الشرعية، ما هو ليس منا معصوم. كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، وكما قال العلماء شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه، ويظل الأزهر قيمة وقامة. وبالتالي لو خرجت أنا أعمم اليوم وأقول الأزهر كذا والأزهر لا يصلح والأزهر لا كيف ذلك، في شيوخ أجلاء كما ذكرت يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أعداد كبيرة جدا وغفيرة جدا أهل لحمل هذه الأمانة، بمعنى أنا لا يمكن أن أحل محلهم، أن أفقدهم أنا ثقة الناس فيهم مثلا، أو أحرص أو أسعى في ذلك، هذه التجارة تجارة خاسرة. وبالتالي حتى لو سولت لي نفسي أقول مثلا بدل من شيخ كذا علاجه كذا، فضلا عن إحسان الظن به وتلمس العذر له، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، أبين أنا القضية وأبين المسألة دون التعرض للشخص فلان وعلان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا، دون تحديد للشخص وتعيين له إلا لو دعت الضرورة والحاجة لمثل ذلك. فوزن الكلمات مطلوب، يا لسان قل خيرا تغنم أو أمسك عن شر تسلم من قبل أن تندم. وكان البعض يدبز لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، ولسانك كالسبح إن أطلقته سيفترسك أول ما يفترس. فالإنسان يكون يعمل لساني على بال، على بال يراجع نفسه، الكلمة أسيرة عندك بعدما تتكلم بها ستسير أنت أسيرا له، أنت أسير للكلمة التي قلتها، طعنت في كذا وطعنت في المؤسسة الفلانية والعلانية، استعديت حربا على أبناء ملتك ودينك وعلى أبناء دعوتك، لا داعي لذلك لأن نكون حربا على أنفسنا، يعني نتقي الله تبارك وتعالى، ونحن لا نيأس أبدا من المصالحة بين البشر من دعوة الليبرالي، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني هل كنا مولدين بصلاة وصيام وإطلاق لحية وتغسيل ثوب وجلباب؟ لا أبدا أبدا، تعلمنا هذه المسائل، وربما كان البعض منا يشن الغارات على المنهج الإسلامي وعلى أبناء المنهج الإسلامي، صار صيدا يعني ندعو وإداله على خير كفاعله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، نعلم الناس ما جهلوه من دين الله، نرفق بهم، نزيل شبهاتهم، لا داعي لأن نضع الناس موضع العداوة وكأننا المنافعين والمدافعين عن المنهج الإسلامي في الساحة وحدنا، والبعض ربما قصر المشهد على أبناء دعواته، لا والله سلفي وغير سلفي، في سلفيين موجودين على مستوى البلد كلهم يحملوا نفس المنهج، إخوان وغير إخوان وجماعة إسلامية، يعني قد يكون المنهج في النهاية واحدا، والولاء يكون على المنهج. وأنا أحذر في هذا الصدد أيضا من عدة مسائل، من جملاتها الاغترار بالكثرة، النجاحات أحيانا تغر صاحبها، تفقده معاني الكثير من معاني الإيمان، بمعنى أن الغرور بالكثرة آفة في حد ذاته. ونتذكر ما حدث في غزوة حنين، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم
شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، أن نتكاثر بالعدد ونغتر بالكثرة، لا، هذا حتى يفقد القلب التعلق بخالق الأرض والسماوات، يفقدني الشعور بضعفي وفقري وعجزي وقصوري. يعني هذا يقع من الله بمكان، لماذا كان يتنزل النصر في وقت الضعف والاستضعاف؟ لأن التوكل على الله يكون في تمامه وكماله. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هل من الممكن أن ندعي الفتاكة والذكاء والنباء ونعرة الأنا تأخذنا أننا ولدنا الثورة مثلا؟ لا طبعا، تشيرات وتشويهات للنهار. وعلى الرغم من ذلك انظروا في نتيجة الاستفتاء الأول، انتخابات مجلس الشعب، مجلس الشورى، انتخاب الاستفتاء الذي نحن فيه، هل هذا بشطارة وذكاء منا؟ لا، هجوم إعلامي ضاري. وبالرغم من ذلك النتيجة مبهرة، النتيجة مذهلة، تدبير بعد التدمير وكيد يرتد إلى نحره. والله قد تكون دعوة رجل صالح، فنحن لا داعي أبدا لأن تأخذنا الغرور الكثرة والعجب والكبر، لا داعي، وأن ننظر للناس من برج عاجي مثلا انتقاص واحتقار البشر، ده هذا غير مقبول، هذه آفة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة بعد غزو التبوك وهو متأطئ الرأس صلوات الله وسلامه عليه، وخلفه الصبيان، هيئة المتواضعين، من تواضع لله رفع، في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قسمت ولا أبالي. أحذر نفسي وإخواني من صناعة السوبرمان، مسألة خطيرة جدا. صحيح بنلتف حوالين قامة وقيمة علمية دعوية، هذا هو عالمنا، هذا مرشدنا، هذا هو الداعي عندنا، رجل صالح، رجل عنده علم، رجل مقدام عنده شجاعة، نلتف حوله، نقول لا بأس بذلك، هذا قيمة وقامة، هذا عالم، هذا داعية كبير جدا، كان لابد من الالتفاف حوله، لا بأس بذلك. ولكن الغلو خطر كبير جدا، وخصوصا لما ينتبه الأعداء لهذه المسألة، صناعة السوبرمان، وكان زمان يطلقون عليه صناعة الصنم. انظروا في قصة صدام حسين، قصص كثيرة، الزرقاوي، الناس منهم صالح ومنهم لربما كان يعني يسير بطرق ونظم وفلسفات مغايرة لدين الله وتاب الله عليه، شخصيات أحيان مبهرة مذهلة بيلتف حولها الناس، ثم يأتي الإعلام ويأتي الأعداء فيصبون خططهم ومؤامراتهم على هذا السوبرمان، على هذه الشخصية، العالم والداعية، يشهرون به، يشوهون صورته، وقد لا يعدموا، هل البعض حيطلق عليه وصف كذاب والبعض كذا، فينهدم هذا الصنم في على تعبير البعض، أو السوبرمان بالمصطلح الذي يطلقه البعض الآخر، يتم تكسيره فيتحطم المشروع في حس الأتباع، بمعنى لا أقول سيفقدون الثقة فيه كشخصية مرموقة كانوا يلتفون حولها، لا، سيفقدون الثقة في المشروع، في الإسلام والدين، هذا حرص الأعداء، ولذلك يركزون دوما على الهالات، على القيادات، على الزعامات، يركزون عليه، فانتبهوا. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عزل خالد بن الوليد وهو في قمة مجده، لا يسمع به قادة الروم إلا وينسحبون من المعركة بمجيء خالد، تحسم المعركة بسماع بمجيء خالد، وكان خالد يقول جئتكم بقوم هم أحرص على الموت منكم على الحياة. فالحاصل إذا كان الأمر هكذا، يعني أحيانا العقلانيات تقول هاتوا خالد وأمثال خالد، يستمر خالد في القيادة، لأن المعارك هتحسم بسبب قيادته وخروجه في المعركة. أبدا، عمر بن الخطاب عزل خالد، عزل خالد بن الوليد من القيادة وهو في قمة مجده. لماذا؟ لأن القلوب هتتعلق بخالد من دون الله في جلب النفع، في دلب النفع ودفع الضر، في تحقيق النصر على الأعداء. حينسب الفضل لخالد ابن الوليد، مسألة دقيقة جدا تتعلق بمعاني الإيمان، معاني التوحيد، معاني التوكل على الله تبارك وتعالى. فيقوم عمر بعزل خالد ابن الوليد رضوان الله عليه، لا لكون كان فاشلا أو الفشل كان حليفا له، لا، نصر حليف خالد بن الوليد كما ذكرنا، ولكن يعزله عمر بن الخطاب مراعاة قلوب البشر، تعليق القلب بالله. نحن بحاجة لإعادة فرز، بحاجة للعودة لمعاني الإيمان، لضبط الأقوال والأفعال. لا داعي لتكثير الخصوم، لا داعي لصناعة الأعداء، لا داعي لكثرة التهديدات في غير موضعها. يعني التهديدات بتستجلب عداوات ولا تنفع، تضر ولا تنفع. التعميم، تعميم التشهير وتعميم التهمة، هذا غير مقبول، هذا يضر ولا ينفع. نحن بحاجة لمراجعة النفس، لضبط الجماعات والتيار الإسلامي. ما أنا قد لا أملك والله الليبرالي ولا الشيوعي، ولكن أملك نفسي، أملك أن أتوجه لأبناء جلداتي للمنافعين عن المشروع الإسلامي حتى نتقدم ولا نعود إلى وراء. نحن ننشد الخير، نحن ننشد النصر، ننشد تطبيق المشروع الإسلامي، تحقيق النهضة للبلاد وللعباد. وبالتالي هل أصلح كقدوة وقائد؟ كما ذكرت، أسوتي وقدواتي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن بحاجة لأن نتربى على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا. نحن بحاجة لأن ندخن صلاتنا، غدا هو بإذن الله تعالى 13 من شهر صفر، محتاجين لصيام، محتاجين لتربية إيمانية، لتنقية الأخلاق. وإلا فشاب الأخلاق مسائل تحتاج إلى مراجعة. لن نقيل بمكيالين ولن نزل للعباد بميزانين، إن وفقنا وسددنا فالله هو الموفق وهو المسدد. ونسأله جل في علاه أن يهدي ضالنا، وأن يرحم غربتنا وضعفنا، وأن يمكن لدينه في الأرض، وأن يفتح له قلوب الناس. هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ويعني نسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم، نستودعكم الله. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فهم الواقع أضواء.